بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، انتهينا من كتاب الطهارة بحمد الله جل وعلا، فندخل في كتاب الصلاة بإذن الله جل وعلا. قالوا الباب الأول، أي من أبواب كتاب الصلاة، وتقدم معنا معنى الكتاب ومعنى الباب. قالوا الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. واحد، تعريفها: الصلاة لغة الدعاء، وهذا من أشهر معانيها في اللغة، وإلا قد ذكرت أقوال أخرى. والدعاء كما هو معلوم على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وبهذا يتضح لنا بإذن الله جل وعلا حقيقة معنى الصلاة وارتباط معنى الصلاة الشرعي بالمعنى اللغوي، إذ أن الصلاة حقيقة لمن تأمل فيها وتدبر يجدها من أولها إلى آخرها لا تخرج عن أن يكون المصلي داع لربه جل وعلا، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. وهذا الأمر يبين لنا العلاقة بين المعنيين الشرعي واللغوي، وأنه ليس ثم معنى شرعي قيد المعنى اللغوي، ولا أنه منقول عن المعنى اللغوي أو غير ذلك من الأقوال التي ذكرت. وهذه الفائدة نبه عليها وبينها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. طيب، قالوا وشرعا، أي تعريفها شرعا: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فالصلاة عبادة، وهي من أجل العبادات كما سيأتي بإذن الله جل وعلا في فضلها وحكمها، وهي ذات أقوال وكذلك أفعال، ولكنها مخصوصة أقوال في أثناء القيام، يقول أقوالا مخصوصة، يبتدئ بأدعية الاستفتاح ثم بقراءة الفاتحة ثم بقراءة ما تيسر من القرآن. فإذا ركع كذلك ذكر أقوالا من الأذكار المخصوصة، وحينها لا يشرع قراءة القرآن أثناء الركوع ولا أثناء السجود ولا التكلم بكلام ليس من ماهية الصلاة كما سيأتي. إذن هي أقوال مخصوصة خصها الشرع وبينها، وكذلك أفعال مخصوصة خصها الشرع وبينها، وهي قيام وركوع وسجود إلى غير ذلك من الأفعال التي يفعلها المصلي كما هو معلوم. فهي إذن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير يفتتحها المصلي بالتكبير ويختمها بالتسليم، ويأتي تفصيلها في الأبواب التالية إن شاء الله تعالى. الثاني فضلها. الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها. طيب، قولهم فضلها أي من الفضائل المذكورة في الصلاة أنها من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذا بإجماع الأمة لا خلاف بين أهل الإسلام بأن فرضية الصلاة وأن فريضة الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأنها عمود الإسلام وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع السماوات، كما جاءت الأحاديث الكثيرة في أحاديث الإسراء والمعراج في ذكر هذا، أن الله جل وعلا فرضها على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة المعراج. وهذا إن دل على شيء دل على أهمية الصلاة وعظيم مكانتها عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما ذكر لها فضائل كثيرة، وقالوا وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. طيب، بالنسبة لهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث حذيفة، وفيه ضعف أي بهذا اللفظ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لكن جاء من حديث سلمان عند أحمد وغيره في قصة نبي من الأنبياء الذي أعجبه قومه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكانوا إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، أي يحكي عن الأمم السابقة. وهذا الحديث صحيح، طيب، قال: وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها. قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وكما ذكر في التخريج رواه مسلم، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فضيلة عظيمة تبين للمسلم مكانة الصلاة عند الله رب العالمين، إذ أنها من مكفرات الذنوب قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. قالوا: والدرن الوسخ. والحديث كما ذكر في التخريج رواه البخاري ومسلم، وهو من حديث أبي هريرة أيضا. وهذه كذلك فضيلة عظيمة من فضائل الصلاة. قالوا: الثالث وجوبها. قالوا: وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع، المعلوم من الدين بالضرورة، وهو كما ذكر، فإن وجوب الصلاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فلا يسع أحدا أن ينكر وجوبها، إلا إن وجد إنسان حديث عهد بإسلام أو في بادية بعيدة لم يسمع عن وجوبها، فهذا يبين له ويعلم، فإن أقر بوجوبها فبها ونعمت، وإن أنكرها بعد ذلك كفر إجماعا. طيب، قالوا قال تعالى وأقيموا الصلاة في آيات كثيرة من كتابه، وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ومن السنة حديث المعراج، وفيه هي خمس وهن خمس وهي خمس وهي خمسون. وحديث المعراج كما ذكر في التخريج أي بهذا اللفظ رواه البخاري وغيره من حديث أبي ذر بهذا اللفظ، والمعنى أي معنى هي خمس وهي خمسون، المعنى كما ذكر في الحاشية هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب، وهذا يدلنا على عظيم فضل الله جل وعلا على عباده، وكذلك فيه دلالة على فضل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قالوا وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، قال السائل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، والحديث متفق عليه عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا نص واضح صريح في أنها من الواجبات، بل هي كما سمعتم واجب معلوم من دين الله جل وعلا بالضرورة. قالوا وتجب الصلاة، يعني على من تجب الصلاة؟ قال وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، والحديث كما مر معنا مرارا بأنه حديث صحيح، وقد جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه، وعن عائشة رضي الله عنها، وعن أنس رضي الله عنه، وعن آخرين، والحديث صحيح. والشاهد منه أن هؤلاء رفع القلم عنهم، فهم ليسوا ممن يجب عليهم، ليسوا ممن تجب عليهم الصلاة. طيب، قالوا ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر، لما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، إذن إذا بلغ الأبناء سبع سنين فها هنا على الآباء أن يأمروا الأبناء بالصلوات، فإذا وصل الأطفال أو الأبناء إلى عشر سنين فها هنا يأمر الآباء أو قل الأولياء الأبناء بالصلاة، فإن أبوا أو تمردوا عنها ضربهم الأولياء تأديبا وترويضا وتعويدا للصلاة. طيب، قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخرى، ها هنا تنبيه، وهو أن قولهم وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل فلا تجب على الكافر، الكافر لا تصح منه الصلاة. أما الوجوب فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومنها الصلاة، ولكنها لا تقبل منهم ولا تصح منهم إلا بأن يأتوا بما تصح به الصلاة، وهو الإسلام وبقية شروط الصلاة. قال الله جل وعلا عن الكافرين الذين في جهنم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فإذن الصلاة واجبة عليهم فيعذبون لأجل تركها ولأجل ما هم فيه من الكفر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هو الذي عليه جمهور أهل العلم في هذه المسألة. طيب، قالوا: فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب، أولا بالنسبة للحديث، ذكر في التخريج بأن الحديث رواه مسلم، والصواب أن الحديث ليس في مسلم بهذا اللفظ، وإنما الحديث بهذا اللفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة مقبل الوادع رحمه الله، ومن شرطه أن لا يذكر حديثا في الصحيحين. وكذلك صحح الحديث العلامة الألباني رحم الله الجميع. وأما الحديث الذي فيه، وهذا الحديث من حديث بريدة، هذا الحديث من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه، وأما الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو بلفظ: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني في قولهم: فمن جحدها أو تركها فقد كفر. طيب، أما من جحد الصلاة فإنه كافر بإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في أن من جحد الصلاة جحد وجوبها بأنه كافر كما تقدم، لأنها من الأمور المعلومة من دين الله جل وعلا بالضرورة. بقي قولهم: أو تركها فقد كفر، أي من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها واعتقاده لوجوبها، ولكنه تركها تكاسلا وتهاونا، فهل يكفر؟ في المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف، فمنهم من ذهب إلى أنه يكفر كفرا أكبر، ومنهم من ذهب إلى أنه يكفر كفرا أصغر. والمسألة كما ذكر الإمام محمد ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، بعد أن ذكر أدلة القائلين بأنه يكفر كفرا مخرجا من الملة وما نقل من الإجماع، أي من إجماع الصحابة في المسألة، قال بعد أن ذكر ذلك، قال: والعلماء مختلفون في هذه الأدلة وفي هذا الإجماع، في هذه الأدلة وفي هذا الإجماع هل هو من قبيل الكفر الأكبر أو من قبيل الكفر الأصغر أو كما قال رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يصلي، وأن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فهو على خطر عظيم، فهو بين الكفر الأكبر أو الأصغر. فنسأل الله جل وعلا أن يعيدنا من أسباب غضبه وسخطه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، الباب الثاني، يعني نكتفي بهذه الإشارة في هذه المسألة، وإلا في المسألة كما سمعتم أقوال وأخذ ورد بين العلماء، والمسألة تعتبر من المسائل التي هي كما قيل من المسائل من المضائق، هذه المسألة من المضائق بالنسبة للنظر لأدلة أهل العلم ها هنا وها هنا، فالله أعلم. فالله أعلم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له بحث في كتابه الصلاة وفي آخره ما بث في حكم خاص في المسألة لقوة المسألة ولقوة الخلاف فيها. طيب، نرجع إلى مسألتنا وإلى الكلام على الكتاب. طيب، انتهينا من هذا الباب، فننتقل إلى الباب الذي يليه، ويهمنا هاهنا أن نعلم أنه واجب على المسلم الذي يخاف الله جل وعلا ويؤمن بالله رب العالمين أن يقيم الصلاة، وأن من ترك الصلاة فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم بأن من تركها فقد كفر، قال فمن تركها فقد كفر. فليحذر المسلم كل الحذر من أن يقع في هذا الأمر الخطير. طيب، الباب الثاني الأذان والإقامة، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. ألف، تعريف الأذان والإقامة، قالوا الأذان لغة الإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام. فالأذان في اللغة بمعنى الإعلام، أي كما سيأتي معنا الإعلام بدخول وقت الصلاة. قالوا وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، بذكر مخصوص كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في صفة الأذان. قالوا والإقامة لغة هي مصدر أقامة، وحقيقته إقامة القاعد، أي من حيث اللغة الإقامة لغة مصدر أقامة. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع، ورد به الشارع. قالوا بقى حكمها الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، ومعنى دون غيرها خرج بذلك النوافل، فإنه لا يشرع لها الأذان، وكذلك الصلوات الأخرى كصلاة العيدين، صلاة الجنازة، صلاة الخسوف، الكسوف، الاستسقاء إلى غير ذلك لا يشرع لها الأذان المعروف، ولكن مثل صلاة الكسوف والخسوف ينادى بالصلاة جامعة كما هو معلوم، وأما بقية الأمور فليس لها أذان. طيب، قال وهما من فروض الكفايات إذا قام بهما، إذا قام بهما أي بالأذان والإقامة، من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة الشهيرة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة تدل على هذا المعنى. جاء في حديث أبي الدرداء عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أهل بدو أو قال قرية أو بدو لا يؤذن عندهم بالصلاة، وذكر الحديث قال: إلا استحوذ عليهم الشيطان. والحديث حسن بمجموع طرقه. وكذلك جاء في حديث مالك ابن الحويرث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وليؤذن أحدكما، وليؤذن لكما أحدكما. وهذا لفظ من ألفاظ الوجوب. وأدلة ذلك كثيرة وشهيرة. طيب، المسألة الثانية: شروط صحتهما، أي شروط صحة الأذان والإقامة. قالوا: واحد، الإسلام، فلا يصحان من الكافر، أي إذا أذن الكافر فأذانه غير معتبر، أذانه غير معتبر. الثاني: العقل، فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات، كسائر العبادات. لماذا؟ لأن هؤلاء مرفوع عنهم، يعني المجنون مرفوع عنه القلم، والسكران في حكمه، والسكران في حكمه. وكذا غير المميز كسائر العبادات التي يجب فيها التمييز والعقل. قالوا: الثالث، الذكورية، فلا يصحان من المرأة للفتنة بصوتها، أي لا يصح من المرأة أن تؤذن، وهذا هو الصحيح، أي تؤذن أذانا عاما. أما إذا كانت بين النساء، إذا كانت بين النساء في مكان لا يسمع صوتها الرجال فلا بأس، فلا بأس بذلك على الصحيح. طيب، قالوا: ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. قالوا: الرابع، أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها، غير الأذان الأول، غير الأذان الأول للفجر والجمعة. الجمعة على الخلاف المشهور، هل لها أذانان أم للجمعة أذان واحد؟ وهو الصواب أن للجمعة أذان واحد، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، وكذلك زمن أو فترة من زمن عثمان رضي الله عنهم جميعا. طيب، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول محدث، يقول أذان الثاني الجمعة محدث. طيب، الخامس، أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة، وكذا الإقامة. وسيأتي بيان في الكلام على صفة الأذان والإقامة، فيكون الكلام عندها بإذن الله جل وعلا على هذا المعنى. السادس، أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ العربية التي وردت بها السنة. لماذا؟ لأنها من العبادات المقصود لفظها، من العبادات التي يتعبد بلفظها كسائر الأذكار، كسائر الأذكار والأدعية ونحوها، فإن ألفاظها توقيفية فلا تنقل ولا تروى بالمعنى، ولا تروى بالمعنى باللغة العربية، فكيف باللغة غير العربية؟ فإذا من شرطها أن تكون باللغة العربية وبألفاظها التي جاء بها الشرع. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.